أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آثار الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وخارجا وناصرا وجميلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إذا تقرر ما تقدم فنقول بأن المصنف أفاد بأن المستفاد من الأخبار أن الملاك والمناط في حرمة الغيبة انتقاص المؤمن وتأذيه، فإذا فرض أن هناك مصلحة أهم من هذه المصلحة فإنه يقدم الغير على الغيبة، فتتحقق أو فيجوز الاختيار لأجل المصلحة الأهم، وذلك لأنه المدار في التزاحم على المصلحة الأهم. وهذا المطلب مما لا إشكال فيه إذا أحرزنا أهمية الملاك في أحدهما عن الآخر، ولكنه ما أفاده المصنف من أن الملاك في الحرمة هو الانتقاص والتأذية محل تأمل. أما الانتقاص فقد يقال مناسبات الحكم والموضوع تقتضي ذلك، أما التأذية فإنه لا يشترط في حرمة الغيبة حصول التأذية، فليس هو ملاك لحرمة الغيبة، لأن النسبة بينه وبين الغيبة العموم والخصوص منه من وجه، فقد يتحقق تتحقق الغيبة ولا يتحقق تأذية من وقعت عليه الغيبة، إما من باب السالبة بانتفاء الموضوع لأنه لم يصله الخبر أصلا حتى يتأذى، وإنما اغتاب الشخص هذا الشخص في مكان لم يصله الخبر، لم يصل الخبر إلى ذاك الطرف، فتكون عدم التأذي من باب السالبة بانتفاء الموضوع أو من باب السالبة بانتفاء المحمول، كما لو وصله الخبر ولم يتأثر نفسيا. وإذا كانت النسبة بين عنوان الأذية وعنوان الغيبة العموم والخصوص من وجه، فلا تصلح أن تكون ملاكا ومناطا للتحريم، فإن مقتضى إطلاق أدلة حرمة الغيبة أن الحرمة مطلقة سواء تحققت التأذية أو لم تتحقق التأذية، فجعله مناطا محل إشكالين، وهذا نقاش صغروي. المهم أنه إذا أحرزنا أن المصلحة المترتبة على شنه على الغيبة أهم من المصلحة المترتبة على الحرمة كحفظ النفس المحترمة وما شاكل ذلك، فبها ونعمت. وكذا لو احتملنا أقوائية المصلحة، لأنهم ذكروا في بحث التزاحم أن محتمل الأهمية مقدم على غيره، أما لو لم نحرز ذلك ولو لعدم اطلاعنا بالملاكات الواقعية وعدم وضوح كثير من موارد التزاحم، فتحصل شبهة مصداقية، ومقتضش في مورد الشبهة المصداقية نتمسك بإطلاق دليل حرمة الغيبة إذ لا يوجد ما يدل على رفع اليد عن، أي لا يحرز وجود مصلحة أهم تقتضي رفع اليد عن ما دل على حرمة الغيبة.
عطف مغايرة يعني.
عطف تفسير.
لا الانتقاص غير التأدية.
إيه فإذا كان حين الانتقاص نفس الانتقاص عنوان قد يقال أنه مو متقوم في شيء قصدي يعني.
لا الانتقاص عام.
عام من قصدي أو غير قصدي.
نعم.
فحين ننخب ماكو إشكال شيخنا.
في التأدية إشكالنا. مو في الانتقاص إشكالنا قلنا إشكال بالتأدية.
إذا كان مناط الحكم.
لا هو يقول مناطين الانتقاص والتأدية. إشكالنا في التأدية. بل في انفراد في القالب من الأكل حرمة الغيبة لأجل الانتقاص وتأذية والتأذية.
والتأذية
الظاهر أنه هذا إذا يقصد الجام قبل اشتراط الجام. يكفي الانتقاص.
يكفي الانتقاص يعني ما
اشتراط. اشتراط الجام أنت تقول. أما أنه يكفي الانفراد أو يشترط الجمع شنو؟ إما أنه يشترط الجمع لا بد من كليهما أو يكفي أحدهما. إذا يكفي أحدهما خب الانتقاص التأذية ليست بشرطا في تحقق الغيبة لأن النسبة بينها وبين الغيبة عموم وخصوص من وجه. فالتأذية لا مخلية لها في محل البحث. التأذية ليست ملاكا وليست مناطا في ماذا في حرمة الغيبة. فقوله أن المستفاد من الأخبار أن حرمة الغيبة لأجل التأذية من وين؟ مقتضى إطلاق الأدلة أنه تأذى أو متأذى. الانتقاص قد يقال مناسبات الحكم الموضوع تقتضي ذلك. أما التأذية لا قد لا يصلح الخبر. قد لا يصلح الخبر أصلا حتى تتحقق التأذية. ثم بعد ذلك ولهذا قد نقرأ المقطع. قال فعلاً أن المستفاد من الأخبار المتقدمة وغيرها أن حرمة الغيبة لأجل انتقاص المؤمن وتأذيه منه فإذا فرض هناك مصلحة راجعة إلى المغتاب بالكسر أو بالفتح أو ثالث شرحنا ذاك اليوم دل العقل يدل أن مصلحة أهم أو الشر على كونها أعظم من مصلحة. المهم إحراز الأهمية عن طريق حكم العقل كشف العقل أو عن طريق شنو أو عن طريق الشر على كونها أعظم من مصلحة احترام المؤمن بترك الغيب بترك ذلك القول فيه وجب كون الحكم على طبق أقوى المصلحتين. يعني الحكم الفعلي سيكون على طبق المصلحة الأهم كما هو الحال في كل معصية من حقوق الله وحقوق الناس في كل مورد ليس هذا خاص بها المورد كل مورد حصل فيه تزاحم بين ما يرجع إلى حق لله وحق للناس فإنه تلحظ الأهمية الملاكية أو بين حقين لله أو بين حقين للناس أيضا تلحظ الأهمية الملاكية. وقد نبه عليه غير واحد. أنا أقرأ العبارة. قال في جامع المقاصد هل نرى شوفوا هل ما ذكره في جامع المقاصد تنبيه على ما ذكره في الصاد أو مطلب آخر؟ قال في جامع المقاصد بعدما تقدم عنه في تعريف الغيبة قال إن ضابط الغيبة المحرمة كل فعل يقصد به هتك عرض المؤمن أو التفكه به أو إضحاك الناس منه وأما ما كان لغرض صحيح فلا يحرم كنصح المستشير والتظلم وسماع التظلم والجرح والتعديل لورد من ادعى نسبا ليس له والقدح في مقالة باطلة خصوصا في الدين. هل هذه عين ما تقدم من المصنف أو شيء غير؟ ماذا تقولون؟ هل صاحب جامع المقاصد يريد أن يبين عين وقد ما نبه يعني هذا تنبيه على ما تقدم أو هذا مطلب آخر؟ هل ظاهر عبارة النظر إلى التزاحم الاصطلاحي أو ناظر إلى شنو إلى تزاحم في عالم الجاع والملاك؟ ها شوف ساكتين عندكم نايمين؟
يعني مو واضح أنه ينظر إلى التزحم الاستراحة، يعني ما في شيء.
فنقول هذه العبارة التي نقلها المصنف لجامع المقاصد يحتمل فيها بدوا احتمالان. الاحتمال الأول أن منظور صاحب منظور بل المحقق الكركي في بيان ضابط الغيبة المحرمة هو أنه الحرمة الملحوظة في كلامه هي الحرمة الفعلية، فيريد أن ينقح أنه ما هو الحرام فعلا في الغيبة، فذكر أنه الحرام ضابط الغيبة المحرمة فعلا هو الفعل الذي يترتب عليه ملاك معين كهتك عرض المؤمن أو إضحاك الناس منه، فهذا ملاك ومفسدة موجودة في وين؟ في حرمة الغيب أو في الغيب في الغيبة. لو فرض أن هذه المفسدة قد عورضت بمصلحة أهم أو بغرض صحيح كمورد نصح المستشير والجرح والتعديل والقدح في المقالة الباطلة، فإنه هنا وإن انطبق عليه عنوان الغيبة إلا أنه لا يحرم فعلا، فمحل كلامه مو في الحرمة الجعلية، في حرمة في الحرمة الفعلية. وإذا كان الكلام منظورا فيه إلى الحرمة الفعلية فيكون الملحوظ أي مقام التزاحم، أي لا يمكن أن يكون دليل حرمة الغيبة فعلي إلا إذا فرض أنه المفسدة التي في الغيبة لم تعارض بغرض صحيح. أما لو كان غرض صحيح فإنه في هذه الحالة لا فعلية في الحرمة. فإن كان وبناء على هذا الاحتمال يكون منظوره ما تقدم من الشيخ الأعظم. أما الاحتمال الثاني ليس المراد هذا المعنى، بل المراد بأن الملاك والمناط بحسب المستفاد من ظاهر الأدلة يعني من دليل حرمة الغيبة، إذا راجعنا دليل حرمة الغيبة فإن المستفاد من حرمة الغيبة أنها محرمة بلحاظ كونها عنوانا قصديا، فمتى ما قصد المتكلم بذكر أخاه في غيبته هتك عرضه أو التفكه به أو إضحاك الناس به، فإذا كان قاصدا لعنوان هذه العناوين مبغوضة عند الشارع فتكون الغيبة شنو؟ محرمة. أما لو قصد من الغيبة غرض صحيح لم يقصد التفكه أو هتك العرض أو إضحاك الناس، وإنما قصد من الغيبة غرض صحيح كالجرح والتعديل كالظلامة القرح في المقالات، فلا يحرز شمول دليل حرمة الغيبة حينئذ لمورد يكون غرض المتكلم غرضا صحيحا، إذ أن المنصرف أو القدر الواضح من الأدلة المحرز النظر إلى حرمة الغيبة بلحاظ إقاص بلحاظ قصد يرجع إلى نقص في حق الغير من التعيير والإضحاك، ويكون المنظور حينئذ في استظهار بلحاظ عالم الجعل بلحاظ الأدلة لا علاقة له بالتزاحم، نفس ما دل على حرمة الغيبة هل له امتداد لمورد فيه غرض صحيح أو لا يوجد فيه غرض شنه صحيح، فيقول لا حرمة أصلا، دليل حرمة الغيبة قاصر عن الشمول لمورد فيه غرض شنه غرض صحيح. والظاهر من عبارته هو الثاني للأول، إذ لا يوجد في عبارته فرض تزاحم بين مصلحتين، وأن الغرض الصحيح أهم. ما فرض أن الغرض الصحيح أهم، بل فرض أنه من أول الأمر لا امتداد لدليل الحرمة لفرض كون الغرض شنو الغرض صحيح صحيحا. إذن ما أفاده المصنف هنا، أو بل ما أفاده المصنف ليس هو عين ما أفاده جامع المقاصد، إذ ظاهر ما أفاده جامع المقاصد نكتة أخرى تختلف، أو منظور آخر أو نظر آخر غير ما ذكره من؟ غير ما ذكره الشيخ الأعظم. فجعل هذه العبارة تنبيها على ما ذكره محل تأمل ونظر.
لماذا لا نقول عبارة جامع المقاصد دليل على ما يريد في العبارة السابقة؟
بخلاف الظاهر، لأن عبارة استظهرنا منها بوضوح المطلب السابق وهو التزاحم، حتى لو معنى الأول غير أيضا أصلا جاء ينظر إليه وعليه. بل شيخنا، بل حتى لو كان منظور الشيخ الأعظم في ذاك المطلب إلى التزاحم الملاكي الذي هو وظيفة المولى قبل أن يقوم بعملية الجعل، فإن عبارة جامع المقاصد مختلفة عن هذا المفاد أيضا، لأن ما يريد أن يقوله جامع المقاصد استكشاف واستظهار في الكاشف عن الجعل، له الدليل، استظهار في الكاشف عن الجعل وهو الدليل. يريد أن يقول هذه الأدلة الدالة على حرمة الغيبة منظورها ما لو قصد المتكلم عنوانا معينا كهتك الحرمة والتفكه وإضحاك الناس، أما لو كان بل لو كانت الغيبة لغرض صحيح فلا شمول لدليل الحرمة للمورد، فهو في مقام بيان ضابط الغيبة المحرمة بحسب ما يستظهر من وين؟ من لسان الأدلة. وأين هذا لما يقوم به المولى؟ استظهر وظيفة الفقيه. وين علاقة هذا باستظهار بإعمال التزاحمات الملاكية التي هي في رتبة أسبق على عالم الجعل؟ أين هذا من ذاك؟ هذا في عالم أسبق من الجعل، هذا استظهار من الدليل الكاشف عن عالم الجعل. فكونه بل كونه أيضا حتى على المعنى الآخر عبارة جامع المقاصد تختلف. على أي حال، قال وفي كشف الريبة اعلم أن المرخص في ذكر مساءة الغير هو غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل إليه إلا به. ماذا تستفيد من العبارة؟ بعد فهم عبارات الإعلام، بعد نصف العلم، والنصف الثاني مناقشة. ذاك اللي راح يبي يتزوج، يتزوج ما بنية، ما راح يتزوج ما راح بنية، فقال نص الموضوع الحال أنا موافق. أنا موافق، أبي موافق، باقي بس أنت نص الموضوع الحال، الحمد لله مستانس. اعلم أن اعلم رحمك الله أن المرخص في ذكر مساءة الغير هو غرض صحيح في الشر لا يمكن التوصل إليه إلا به. هل هذه ظاهرة في التزاحم؟ يكون غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل إليه إلا به.
هذا ترخيص في ترخيص على مستوى دليل الغيبة.
أم يقول شيخنا عبارات الإعلام، شيخنا يقول الشهيد يقول بأنه إذا راجعنا دليل الغيبة حرمة الغيبة فإنه دليل حرمة الغيبة لا يشمل مورد ما لو توقف الوصول إلى غرض صحيح على الغيبة، ليست ناظرة إليها المورد. يعني أدلة الغيبة ليست ناظرة إلى مورد الملابسة والدوران بحيث تكون الغيبة مقدمة للوصول إلى الغرض الصحيح. لا يحرز إطلاق أدلة الغيبة إلى هذا المورد إذ ليس لها نظر إلى هذه الملابسة. ما دل على حرمة الغيبة ناظر على حرمة الغيبة في نفسه، ولا يحرز شموله لهذه الملابسة الخفية وهي ما لو توقف الوصول إلى غرض صحيح كقدح المقالة الباطلة كالجرح والتعديل على شنو؟ على تحقق الغيبة. ففي مثل هذا المورد لا يحرز شمول أدلة حرمة الغيبة إلى المورد، وهذا قريب مما أفاده من جامع المقاصد. غايته أن في جامع المقاصد ما ذكر توقف، فرق بينهما هكذا. جامع المقاصد يقول دليل حرمة الغيبة لا امتداد له لفرض، لا إطلاق له لفرض وجود غرض صحيح. الكاشف الغيبة قيد غرض صحيح لا يحصل إلا به، واضح؟ غرض صحيح لا يعني قيد تقييد ثاني، يعني مو أي غرض صحيح، لا غرض صحيح يتوقف الوصول عليه على ارتكاب الغيبة. إذن هذه العبارات شيخنا الأعظم لم نفهم منها ما فهمت، وأنت فهمك قطعا أحسن من فهمنا، وفهمنا ليس شيء في قبال فهمنا، لكن إحنا أخونا شنو قاصرة ما نفتهم، إحنا عقلنا ما نفتهم، ما استظهرنا من العبارات ما استظهره الشيخ الأعظم والله العالم. قال وعلى هذا فموارد الاستثناء كما بينا بالأمس لا تنحصر في عدد. خب إذا قلنا بمقالة جامع المقاصد يجوز الغيبة لكل غرض صحيح، ما شاء الله الأغراض صحيح صحيح. وإذا قلنا بمقالة كشف الغيبة أيضا لا يجوز، بل لا يجوز الغيبة في مورد الغرض الصحيح المتوقف على الغيبة ليس له على المنحصر، لأن عنوان غرض صحيح والأغراض الصحيحة ما شاء الله. إذا قلنا أيضا بمقالة الشيخ الأعظم وهو موارد التزاحم، فإن أهمية ملاك ماذا حكم معين على ماذا على أو أهمية ملاك عنوان معين على الغيبة لا يمكن حصره في 4-5، فإن هذا يختلف باختلاف الموارد باختلاف العناوين إذ العناوين كثيرة. نعم الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحتين، هذا إذا هذا هذا نعم الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة، هذا الاستثناء يعني هذين الموضعين لا يمكن أن يكونا من قبيل التزاحم، صحيح؟ هذان الموضعان لا يمكن أن يكونا من قبيل التزاحم، فهذا من باب قصور عالم الجعل للشمول للمورد، وهذا يعني أن هذان الموردان يتناسبان مع التزاحم الملاكي لا التزاحم الحفظي. نعم فإذا المطلب السابق يعني استثناء منقطع، المطلب السابق بلي المطلب السابق اللي إذا كان قليلا ما شاء الله استثناءات منقطعة القرآن، بلي تجارة عن تراضي، بلي الآية القرآنية يعني ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، جاء القوم إلا فرسهم
إلا علمونا جديد،
فكان أستاذنا يقول جاء القوم إلا فرسهم، قال أستاذنا كان يدرس الذكر يقول أو كهو حمارهم يقولون صحيح، يقول نزل كذا نزل الحمار منزلة منزلة شنو منزلة القوم، فكان مثل القوم دقيق طالب لا اعتراض قال نزل القوم مثل منزلة كان معترض الاعتراض، واحد قاعد يتناقش في الدرس نص ساعة يبي يثبت هل هو المتكلم نزل الفرس منزلة هذا يعني احتراما للفرس عم نسأل القوم نزلة. فقالت على أساس تقولون أنه نزل هذا، يقول بالعكس الظهر أنه العكس، جاء القوم إلا حمارهم، يعني هذا هم نفسه يعني. فأقول هذا الاستثناء استثناء منقطع، لأن الملحوظ في ذاك البحث التزاحم الحفظي، وهذا الملحوظ في التزاحم الملاكي. وقلنا أنه ينبغي البحث في مقامين، وشيء أوقع البحث في المقامين، الأول في التزاحم الحفظي، هذا في التزاحم، فهو أراد التزاحم بالمعنى الأعام، هو أراد التزاحم بالمعنى الأعام من التزاحم الحفظي والتزاحم الملاكي، والأمر سهلون، المهم هو المخلق. الاستثناء الأول شيخنا، وهو المتجاهر بالفسق أو بالفسق، يقولون بالفسق أصح، المتجاهر بالفسق. فنقول لا نحتاج إلى البحث عن دليل خاص لكي نثبت أن المتجاهر بالفسق مستثنى من حرمة الغيبة، وذلك لقصور نفس الدليل عن الشمول لهذا الموضع، فلا نحتاج إلى دليل منفصل يدل على إخراج أن تجاهر بالفسق، وذلك لأن عمدة الأدلة على حرمة الغيبة كما تقدم في الأبحاث السابقة المستفيضة المفصل بين العيب المستور والعيب الظاهر، فأوف ما دل على حرمة الغيبة هو من أول أن ضيق، إنما ناظر إلى مورد العيب المستور، وإذا فرض أن العيب ظاهر لأن المورد عن المتجاهر بالفسق، فحينئذ لا شمول لأصل دليل حرمة الغيبة للمورد، حتى نحتاج البحث شنه عن دليل منفصل، فإن نفس دليل حرمة الغيبة قاصر على ذلك.
يعني خروج
موضوعي من باب لخروج موضوعي كمن دليل موضوع الحرمة، يعني بالمنفصل، يعني لخروجها موضوعي بلحاظ موضوع الحرمة، لا نحتاج إلى قليل منفصلة، بخلاف ما لو تمسكنا بالطائفة الأولى التي تمسك بها الأكثر، ذكرك أخاك بما يكره، هذا الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، سواء كان هذا عيبا ظاهرا أو عيب مستور متجاهر بالفسق متستر. فإذا أردنا أن نستثني المتجاهر بالفسق نحتاج إلى البحث عن دليل شنه؟ عن دليل منفصل. إذا أردنا أن نستثني المتجاهر بالفسق نحتاج للبحث عن دليل يوجب تقييد إطلاق هذه الأدلة. ولكن المصنف إنما حكم أي طائفة تذكرون؟ حكم الطائفة الثانية. بل يقول ذكرك أخا
كراهته فعدم كراهته لذكره تكون في على وزن واحد،
لا يقول أقول بناء على قول الأكثر،
يقول إن قالوا أنه ضابط الغيبة وذكرك أخا
ذكرك أخاك بما يكره، كنا في احتمالين، يكره بلحاظ إظهار وإبراز العيب المستور، أو بلحاظ ذكره على اللسان، ذكره بذاك العيب في تردد، يعني
سواء كان هذا أو هذا تجاهر
قد يكره،
فليس عنده مانع من ان يظهر،
لا يظهر صح يبرز، لكن لا احد ما اقبل حيتكلم عليه،
ما حد تكلم على قدام خلق الله،
بل صح لا ساتكلم، انت شفتني معلي، لا تذكروا لا تذكر لا تجعلوني عرضه لألسنتكم، ما اريد انا صح، هو لا تجاهر شرب الخمر، لكنه انا اقرح ان يكون اسمي متكرر في المجالس، كل واحد يذكرني بذاك العيب، ما اقبل، يكره ذلك، معقول هو ما في إشكال، يقول أنا تجاهرت بالفسق ولكن ما أحب حيتكلم عليه في المجالس، لا حيتكلم، فهو ذكر بلي فيصدق على ذكرك أخاك بما يكره، ولهذا الأكثر ذهبوا إلى أن العيب حتى لو كان ظاهرا فينطبق عليه ضابط الغيبة، ذكروا هذا العيب حتى لو كان ظاهرا فإنه ينطبق عليه. فإذا أريد تخصيص المتجاهر نحتاج إلى أدلة منفصلة وهي الأدلة التي ساقها المصنف في هذا الباب. إذن إذا بنينا على رأي المصنف فنحن في سعة. لا ما أقبل ما أقبل أنا شخص لا يقبل لا يقبل في تلازم عقلي ما يمكن الفكار وجدانا يمكن التفكيك. أنا شخص تجاهر بالفسق يفعل الذنوب لغلبة الشهوة وحسوي لكن هاي يقول ما بدكم لا تذكروني في المجالس كل ما تذكرون اسم ما أقبل.
هل
الكلام
في هذا تنقيح المتجارب؟ هل هو المقصود هكذا من أظهرات عيبهم أمام الآخرين أو لا؟ من درس يعني كان عندهم
نوع
من مضادة لمحاربة الدين
مثلا؟ لا لا هذا هو الظاهر من قولهم المتجارب الفسق. الآن سيأتي تنقيح الموضوع بأي معنى فسرته؟ حتى لو بل أذنب جرأة على الدين مو غلبة للشهوة يعني ما حد يقول هذا المعنى شيخنا جرأة الدين
لا لا يعني أنه
لا يبالي
بل
لا يبالي أنه يكون معروف بهذا الذنب لا يبالي أن يكون معروفا لكن ما أريد تتكلمون عليه ما في ناس واضح ناس واضح لا تتكلموا عليه ما أقبل. هو ما التفكيك واضح وجداني
بالعكس هذا بعضهم إحنا شاهدناهم إنه لا يستانس أصلاً يقول إيه
وبعضهم يستانس
أتكلموا لأنه أنا أريد هذا الشيء
بعضهم يستانس وبعضهم ما يستانس ما عليه بعضهم يستانس ما في إشكال وبعضهم ما يقبل بعضهم إحنا كلامنا إحنا بس إبراز نفي الملازمة على إحنا موجبة جزئية. يقول بعضهم أنه أنا ما أقبل تذكروني في المجالس قاعدين في المجالس كل واحد يقول فلان ابن فلان فعل كذا فلان ابن يصير اسمه مشهور ومشهور كل مكان يتكلموا عليه ما أريد. فإذا التفكيك بينهما أنت لا تعقل التفكيك
هم عرفا
على حال إذا فرض أن هنا تفكيك وفرض تفكيك هل في ما في ملازمة على حال. خب بالنتيجة إذن إذا بنينا على أنه على رأي المصنف فنحن في سعة لا نحتاج البحث عن الأدلة المنفصلة وأنها تام سندا تام دلالة أو لا. أما لو بنينا على رأي المشهور من أن الغيبة بل مطلق ذكرك أخاك بما يكره ويشمل العيب الظاهر أيضا فتخصيص دليل حرمة الغيبة يحتاج إلى منفصل يحتاج إلى دليل منفصل. ولهذا أوقع المصنف البحث في ماذا في الأدلة المنفصلة. وهنا عدة أدلة منفصلة في المقام. الدليل الأول رواية هارون بن الجهم قال إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة. والدلالة واضحة حيث دلت على أنه إذا فرض أن الفاسق حصلت منه مجاهرة بالفسق فإنه حينئذ لا حرمة له ولا غيبة. إلا أن المشكلة في هذه الرواية في سندها حيث إن في سندها أحمد بن هارون أحمد بن هارون الذي هو شيخ الصدوق ولا طريق لتوثيقه إلا كبرى الترضي. فإن بنينا على أن ترضي الشيخ الصدوق وأضرابه كالشيخ المفيد كالشيخ الطوسي دمارة على الوثاق لأنهم لا يترضون على كل شخص بل نلاحظ بالتتبع أنهم يترضون على شيوخهم على من كان من شيخهم أو من كان واضح الوثاق عندهم ولم يثبت أنهم ترضوا على شخص واضح الضعف. فحينئذ بناء على هذه الكبرى تثبت وثاقة أحمد بن هارون وإلا بناء على عدم قبول هذه الكبرى وأن الترضي مجرد دعاء للشخص بأن الله يرضى عنه ولا يكشف منه مصطلح خاص أمار على الوثاقة فإنه في هذه الحالة تكون الرواية ساقطة عن الحجية. والأكثر لا يرون كبرى ترضي مثل الشيخ الصدوق وأضراب به.
شيخ
عفوا
تعبير
به
ولا غيبة في الرواية هو قبيل نفي الموضوع وأنه نفي الحكم بلسانه؟
هو في اختلاف. بعضهم حمل الرواية أنه لا حرمة له ولا غيبة من باب أنه السالب بانتفاء الموضوع، لأنه حرمة الغيبة للعيب المستور، فإذا جاهر بفسقه فلا غيبة له أصلا، لا غيبة موضوع الغيبة ما من باب سالب انتفاء الموضوع. بعضهم يقول لا، الظاهر عرفا أن الآية تقول غيبته ليست بحرام، نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، أما أن هذا من باب السالب انتفاء الموضوع أو السالب بانتفاء المحمول نحتاج إلى أدلة. وين؟ أدلة من الخارج. بل ظاهر ألسنة السلب أن يكون سالب بانتفاء المحمول. ونحن على كل حال قلنا موضوع، قلنا محمول، بالنتيجة شيخنا شنو؟ شيخنا بأن هذا مستثنى.
يعني قصدي لو أمكن أن يستفاد منها
بل تكون هي من أدلة أدلة التي دلت على التفصيل بين العيب المستور أو أن فيها إذا، يعني مفهوم تفصل بينه ماذا، بين العيب المستور والعيب غير المستور. نعم. ما مو شيخ إجازة هذا أحمد بن هارون؟ لا، ليس كل شيخ للصدق هو شيخ إجازة.
شيخ صدوق مو شيخ
إجازة؟ لا لا، هو أحمد بن هارون.
مو شيخ إجازة؟
لا لا،
فقط شيخ
الصدوق. شيخ الصدوق مو شيخ إجازة.
شيخ الصدوق بمعنى أي معنى
حين؟ يعني القاعدة روايات شفاهية. تعلم تعلم إجازة غير، الإجازة شخص عنده كتب وهو مجاز من غير فيجيز للكتب. مو كل واحد شيخ، ليس كل شيخ هو شيخ إجازة.
عنده روايات بأي معنى
حين؟ لا يجيزه في نقل الكتب. ينقل له عنده كتاب معين، هذا كتاب ليس كتابه الخاص وإنما كتاب وصله من أساتذته، يروي له مشافهة، لا يقول أجزت لك نقل الكتب التي وصلتني وبلي وتأتي البحث أن هذا إجازة تشرفية، إجازة بل إجازة شفاء، إجازة يعني عن طريق السماء. لا، ليس كل شيخ، والبحث في الرجال، ليس كل شيخ فهو شيخ إجازة. الرواية الثانية، ما أرسله الشيخ المفيد في الاختصاص، بناء على أن كتاب الاختصاص للشيخ المفيد عن الرضا عليه السلام، وقد نقل هذه الرواية أيضا في المستدرك وهي منقولة في كتب العامة، فلا يبعد أن تكون الرواية عامية. من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له، من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له. وفي هذه الرواية ثلاث محتملات، في دلالتها محتملات ثلاثة. المحتمل الأول أن المراد من إلقاء جلباب الحياء هو الإلقاء بينه وبين ربه بأن يعصي الله سبحانه وتعالى، فإن المعصية نحو تمرد على المولى، فيكون هذا من باب إلقاء جلباب الحياء. وبناء على هذا الاحتمال تدل الرواية على أن كل مذنب يجوز غيبته، والالتزام بذلك لا معنى له، أو بعيد أو خلاف القطع، خلاف السيرة القطعية أو خلاف المرتكز القطع، أن كل مذنب، إذا يعني كلنا يجوز غيبتنا، كل واحد يجوز غيبته، لا ما يخلو أحد من ذنب. إذن احتمال الأول بلي منفي بالارتكاز القطعي. الثاني أيضا، المراد من إلقاء جلباب الحياء، هي أزيب عن الأول، من لا يبالي بالأمور، من لا يبالي بالأمور بل التي تضر بالمروءة، بحيث يفعل ما لا يليق بشأنه، كأن يأكل في المقاهي ويجلس في المقاهي، فإن هذا لا يليق بطائفة من الناس أن يذهبون إلى المقهى أو يذهب ويشاهد مباراة كرة القدم في وين؟ في وين؟ في يسمونه شنو؟ استاد يسمونه ملعب، في الملعب، في الملعب بلي. فإن هذا ألقى جلباب الحياء، فإنه خالف ما هو متعارف، فإن هذا إلقاء لجلباب الحياء. يصير يمثل شنو؟ يمثل مثل لطيف، يقول من يكثر الأكل في الضيافة إذا في الضيافة يكثر الأكل، يقول هذا ألقى جلباب الحياء. مع أن السيرة قائمة على أنه في وقت الضيافة يأكلون صحيح، ويكثرون في الأكل أكثر من متعارف. يقول لا، إذا رأي شفته يأكل زائد في الضيافة ضار السيد قيمة تورط آتم واحد.
الزياد على الضيافة زائدا على المتعارف،
أي زائد على المتعارف
فقط كذا شيخ.
مو يستحب حتى الضيافة، يستحب التملي عندما يقول
الإنسان، يقول يمكن زائد على المتعارف، يمكن زائد التملي، لا تمني. إذن هل معنى الثاني أيضا؟ قطعا إلى الأول ما قبلنا، الثاني قطعا ما نقبل. الثالث وهو المتعين بأن المراد من إلقاء جلباب الحياة هو الفاسق المعلن لفسقه غير المبالي الذي يقوم بإجهار الذنب تحت الناس وإظهاره ولا يبالي بذلك. والظاهر أن هذا هو المتعين في محل أو في معنى الرواية، فتكون الرواية دليل على جواز غيبة من جاهر بالفوز المعلن بالفوز، فإنه ممن ألقى جلباب الحياة. ولو فرض معنى آخر، لو فرض أي واحد معنى، الظاهر أنه هذا يصدق عليه عرفا، المتجاهر بالفوز يصدق عليه عرفا. ماذا عرفا؟ أنه ألقى جلباب الحياة. فإما أن تكون الرواية ناظرة إلى خصوص هذا، أو ناظرة إلى معنى عام يشمل محل البحث. ولكن الرواية نعم،
يعني هو المتجاهر في
فسقه
خصوصا،
في فسقه نعم. فهذه الرواية دلالتها تامة، إلا أن المشكلة سندية. الرواية الثالثة رواية أبي البختري، قال فيها ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع أو مبتدع، صاحب هوى مبتدع، والإمام الجائر، والفاسق المعلن بفسقه. والدلالة واضحة، وإنما المشكلة في الرواية سندا، لأن فيها وهب بن وهب، وقد قال عنه الفضل بن شاذان، الفضل بن شاذان قال عن أنه أكذب البرية. شو عرف أنه أكذب البرية؟ يعني من باب المبالغة، يعني كناية أنه كذاب، كثير كذاب واضح. يقول أكذب البرية، أن وهب بن وهب أكذب البرية. يعني شو نسوي هذا؟ الرواية كم؟ الرواية الرابعة موثقة سماعة، موثقة بلي موثقة سماعة: من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. وتقريب الاستدلال بالرواية أن الرواية تضمنت قضية شرطية: من ف والفاء، من ف فهو. وظاهر هذه القضية الشرطية أن ترتب الآثار أثبلي ترتب الآثار الثلاثة بعد الفاء، وهي كمال المروة ووجوب الأخوة وحرمة الغيبة، مترتبة على تحقق الشرط. والشرط الذي أخذ هنا معاملة الناس فلم يظلمهم، وتحديثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم. والظاهر من هذه العناوين الثلاثة أن الشخص لم يحرز أنه ارتكب محرما، فإذا حرز بأنه لا يرتكب الحرام بل يفعل الطاعات فإنه في هذه الحالة تحرم غيبته. ومقتضى المفهوم أن من عامل الناس فظلمهم أو حدثهم فكذبهم بل كذبهم أو وعدهم فأخلفهم، فحينئذ إذا لم تتحقق العدالة بأن ظهر الفسق ففي هذه الحالة جازت الغيبة. هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية. إذن المنظور في الصلح إحراز العدالة، المفهوم إحراز الفسق. ولكن الاستدلال بهذه الرواية في مقام الدلالة فيه عدة مناقشات. المناقشة الأولى أنه غاية ما يستفاد من الرواية أنه من ظلم الناس وكذب وأخلف هنا وجبت غيبته، أو لا موجبات لا تحرم غيبته. وظاهر واو العطف أنه لا بد من تحقق الشروط الثلاثة، أي إذا لم يظلم ولم يكذب ولم يخلف فهو ممن حرمت غيبته. وأما لو فرض أنه قد تحققت منه أحد هذه الأمور فهل تجوز الغيبة أو لا تجوز الغيبة؟ وإن شئت قلت هناك بحث عندهم في مفهوم الشرط، أنه إذا أخذ في رتبة الشرط شرط متعدد ثم ذكر جزاء، هل ينتفي الجزاء عند انتفاء تمام الشرط له المجموع، أو ينتفي الجزاء عند انتفاء أحد ما ذكر في رتبة الشرط؟ فهل الثلاثة بمثابة الشرط الواحد المأخوذ على نحو المجموع، أو أنه كل واحد يلحظ استقلالا؟ كثير مطلع. فإن بنينا على أن الجزاء مترتب على المجموع بحيث لا ينتفي إلا بانتفاء شنو؟ بحيث ينتفي بانتفاء أحد، ينتفي بانتفاء المجموع، وانتفاء المجموع يحصل بانتفاء الأحد، صحيح؟ حيث أنه هذه لوحظت فيها تقيد الشرط متخيل، يعني كأن شرط واحد متقيد بخيول كام؟ ثلاثة، فينتفي الجزاء عند انتفاء الشرط الواحد المتقيد بهذه القيود الثلاثة، وينتفي ولو بانتفاء أحدهما. فيكون بناء على هذا المعنى أنه متى ما تحقق من المكلف ظلم أو كذب أو خلف وعد جازت الغيبة. وبناء على هذا الاحتمال ركزوا، تدل الرواية على أن مطلق من فعل المعصية، ولو إذا قلنا الخصوصية، مطلق من فعل الظلم، مطلق من فعل الكذب، مطلق من فعل خلف الوعد جازت غيبته، تجاهر أو لم يتجاهر. واضح الفكرة؟ وبناء على عدم الخصوصية للثلاثة كما هو الظاهر، لأن تعدد المصادق يكشف عن عدم الخصوصية، من فعل المعصية جازت غيبته، فهذا يكون مضمونه خلاف المرتكز أن من فعل الحرام جازت غيبته. اللهم إلا أن يقال بأنه وإن كان مقتضى إطلاق مفهوم الشرط أن من ارتكب الذنب جازت غيبته سواء كان متجاهرا أو لا، إلا أننا نرفع اليد عن هذا الإطلاق بما دل على أن المتستر لا تجوز غيبته. انت في مطلع؟ نرفع اليد عن إطلاق المفهوم لمورد أن المتستر لا يجوز غيبته، فينحصر مورد الرواية بعد التقييد بمورد البحث وهو المتجاهر بالفسق. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني بأن الملحوظ في القضية الشرطية انتفاء الجزاء بانتفاء الثلاثة معا، فلا يكفي الكذب في جواز الغيبة، ولا تكفي ولا يكفي الظلم في جواز الغيبة، ولا يكفي شنو؟ ولا يكفي خلف الوعد في جواز الغيبة. إذا تحققت الأمور الثلاثة جازت الغيبة. وهذا يعني أن الرواية تدل على مطلب أنه الغيبة تجوز إذا تكرر من المكلف الذنب بحيث يكون الذنب متنوع. واضحة الفكرة؟ معصية متكررة، يعني معصية مو من نوع واحد، معصية من أنواع متغايرة. كاشف عن عدم المبالاة بالدين، قد واحد يعصي معصية بلحاظ شيء واحد لغلبة شهوة مثلا لي، أما تعدد المعاصي بلحاظ تعدد العناوين كاشف عن شنو؟ عن عدم اللي ابتلى واحد يعني ضارب الدنيا جوتي، واضح ما مهتم بشيء، واضح كل شيء ماكو بعد. فهذه الرواية بناء على هذا تدل على معنى جديد، فتوى جديدة ما شفناها في الرسالة العملية، وهو أنه تجوز غيبة من لا يبالي بمعنى تكررت منه المعصية بلحاظ أنواع مختلفة. ويأتي الإشكال السابق على تلك الرواية مقتضى الإطلاق أن لا فرق بين تجاهر أو لم يتجاهر، فلا بد من تقييد الإطلاق بالمتستر. هذا ما يتعلق بالإشكال الأول في الدلالة. الإشكال الثاني في الدلالة ما ذكر في رتبة الجزاء، نفس الشيء. الرواية تقول إذا تحققت الأمور الثلاثة فهو ممن كملت مروته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. هل الشرطية انحلالية في مرحلة الجزاء أو ليست انحلالية في مرحلة الجزاء؟ فمتى ما تحققت الثلاثة صارت عندنا قضايا ثلاث شرطية. شيخنا إذا تحققت الشروط الثلاثة فهو ممن كملت مروته، انتهت القضية الشرطية الأولى. الثانية ثلاثة فار وجبت أخوته، ثالثة ثلاثة فهو حرمت غيبته. فهذه قضايا ثلاث شرطية جمعت في قضية واحدة. مقتضى هذا الاحتمال بأنه إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء، فينتفي حرمة الغيبة فتجوز الغيبة فيتم الاستتلال. أما لو قلنا أن هذا لا ينحل في رتبة الجزاء إلى ثلاث قضايا شرطية، بل يريد الشارع أن يبين الشرط في تحقق مجموع هذه الثلاثة، مجموع هذه الثلاثة، يقول أنه من لم يظلم، من لم يكذب الناس، من لم يكذب، من لم يخلف الوعد، ترتبت عليه أمور ثلاثة على نحو المجموع. إذا انتفى الشرط تنتفي الثلاثة على نحو المجموع، أما أنه ما هو الذي ينتفي من الثلاثة؟ هل حرمة الغيبة تنتفي أو وجوب الأخوة تنتفي أو كمال المروة ينتفي؟ مو معلوم. فلا يصح التمسك بمفهوم القضية الشرط شرطية. واضح الفكرة شيخنا أبو حسين؟ هذا هو الإشكال الدوم. مشكلتين عندنا، مشكلة في الشرط ومشكلة في الجزاء. بناء على الانحلال في الشرط والانحلال في الجزاء، الرواية تشير إلى ست قضايا، همو ست قضايا أكثر، تسع قضايا، لأن ثلاثة في ثلاثة تسع قضايا. إن قلنا بعدم الانحلال في الشرط والانحلال في الجزاء ثلاث قضايا، إن قلنا بعدم الانحلال في الجزاء والانحلال في الشرط ثلاث قضايا. إذا قلنا بعدم الانحلال في الشرط وعدم القضية واحدة، وهذه مشكلة، ولم تبحث في مفهوم الشرط وإنما بحثت في آية النبأ. هذا المطلع في بحث آية النبأ في حجة بروح تعدد الشرط هل يقتضي الانحلالية في رتبة الشرط؟ الجزاء ما بحثوا، في الشرط بحثوا. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قد يقال انحل قضيتين، إن جاء بالنبأ فيجب التبين، إن كان الجائي فاسقا فيجب التبين. وش يفيدنا بالانحلال؟ قد لا يتم مفهوم بلحاظ أحدهما، لكن يتم المفهوم بلحاظ القيد الآخر، كما طبق ذلك بعض الأصوليين ومنهم سيد المنتقى. الإشكال الثالث، بس عنوانه أن هذه القضية مسوقة لتحقق الموضوع. ليش؟ لأن مفهومها ليس من عامل الناس فظلمهم أو حدثهم فكذبهم أو وعدهم فخلفهم، لا، ضابط أخذ القضية الشرطية إدخال النفي بعد أداة الشرط. هذا ضابط ذكرناه مفصلا في بحث الرسالة وبحث الحلقة الثالثة. ضابط أخذ القضية الشرطية هو أن تدخل أداة النفي على الشرط وعلى الجزاء. فإذا أردنا أن نطبق ضابط القضية الشرطية، ماذا نقول؟ من لم يعامل الناس فلم يظلمهم، من لم يعامل الناس فلم يظلمهم، ولم يحدثهم فلم يكذبهم، ولم يعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروته، وهذا شرط مسوق لتحقق الموضوع. إذا ما حدثت الناس ما بتكذب، إذا ما عدت الناس ما بتغلب، إذا لم تعامل الناس فلم تظلمهم، فهذا مسوق لتنقيح الموضوع. وقد ذكر في علم الأصول أن الشرط المنوص أو الشرط المسوق لتحقق الموضوع لا مفهوم له. فهل هذا الإشكال يا شيخ حسن يرد أو لا يرد؟ تأمل تفردا، وصلى الله على محمد وآله وسلم.